بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم من الأمور التي ينبغي لنا كطلاب علم أن نلتفت إليها ولا نغفل عنها، هو أهمية الوقت في صناعة المستقبل العلمي لطالب العلم. فالذي يستفيد من وقته بشكل تام ولا يصرف وقته على ما لا يليق بطالب العلم، هذا يزدهر مستقبله العلمي أكثر ممن له ذكاء خارق أو له ذاكرة خارقة، مثلا له قوة ذهنية من حيث الذاكرة أو من حيث سرعة انتقال الأفكار. هذا المستفيد من وقته يزدهر وينمو أكثر من الآخر، وهذا ما رأيناه بالوجدان، و نقل لنا أيضا عن الأساتذة والسابقين علينا أنهم كانوا هكذا، أن الشخص الذي لا يظهر منه الذكاء الخارق ولا الذاكرة الخارقة بجهده وتنظيم وقته والاستثمار في الوقت في العمر، بهذا الاستثمار يصل إلى درجات علمية أعلى من ذاك الذكي الخارق اللي له درجة عالية من الذاكرة وما شابه ذلك. فالوقت عنصر أساسي، عنصر أهم من القدرة الذهنية ومن قدرة الذاكرة ومن أمور كثيرة، ومن المال ومن الراحة في المعيشة. هذه الأمور لها تأثير ما نقدر ننكر، مثلا اللي مرتاح من الناحية المادية أفضل حالا في الدراسة من اللي مو مرتاح من الناحية المادية. صحيح هذه العناصر لها تأثير، كذلك الذكاء له تأثير، الذاكرة القوية لها تأثير، ولكن الاستثمار في الوقت هذا له تأثير أكثر من باقي العناصر. المدار في كسب العلم على الوقت، خل المدار على الوقت، كل ما تستفيد من وقتك فأنت تنمو أكثر. يوم اللي نقول تستفيد يعني تستفيد بشكل صحيح، تستثمر في الوقت يعني تستثمر بشكل صحيح، الاستثمار الذي ينمو مو الاستثمار الذي يخسر التاجر. اعتبر نفسك تاجر ووقتك رأس مالك، ما عندك شيء ثاني غير الوقت بعد، فاستثمر هذا استثمارا صحيحا، لا يكون مستتبعا للخسران ولخسارة رأس المال. فالاستثمار الصحيح في الوقت له تأثير أكبر بكثير من الاستثمار على أشياء أخرى، على عناصر أخرى، على الذكاء. مثلا واحد يستثمر على ذاكرته القوية، كل شيء يحفظه وعنده كم هائل من المعلومات مثلا، فهذا الاستثمار في الذاكرة جيد، ولكن لا يصل في فضله وتأثيره في مستقبل طالب العلم إلى الاستثمار في الوقت. والاستثمار في الوقت يحتاج إلى تنظيم، يحتاج إلى أن الإنسان مو كذي كل ما خطر بباله مثلا يدرس يقول خلاص استثمر وقتي وأدرس، لا، يحتاج إلى تنظيم، ترتب وقتك، تشوف الساعات الفارغة والساعات الممتلئة، خلك جدول، أو الحين بعد بالتليفونات الحديثة كل تليفون له برنامج الرزنامة أو التقويم أو الكالندر على شو اسمه على اللغة الإنجليزية. فاستثمر وقتك من خلال هذه البرامج، أو إذا مو مرتاح ويا التليفون خليك جدول اكتبه بورقة، وشوف الساعات الفارغة وشوف الساعات الممتلئة. الممتلئة مثلا بالدروس وما شابه ذلك وغدا ومثلا النوم وكذا، هذا طلعها، تبقى ساعات فارغة وشوف كل مادة تهتم بها، مثلا مادة البلاغة، مادة النحو، مادة مادة للمغني، الأصول، الفقه إلى آخره، كم ساعة تحتاج في اليوم؟ مثلا البلاغة مثلا تحتاج إلى ساعة مراجعة ومباحثة وتحضيرا للدرس الآتي، كلها مثلا فرضوا ساعة، فخل هذه المادة في الساعة المناسبة لها، في الساعة التي مثلا تشوف أريح لك أن تدرس البلاغة في هذه الساعة، ثم المادة الثانية، ثم المادة الثالثة إلى نهاية المواد اللي ملزم بها. بعدين تشوف أن في ساعات فارغة، مو معقول أن هالمواد مثلا الثلاثة أو الأربعة اللي تدرسونها هذه شنو تملأ كل وقت الطالب العلم، ما تملأ. احنا نخلي نمططها المواد هذه، نخليها تملئ الوقت، والا اذا تنظم وتخلي مثلا ساعة للبلاغة، ذهنك يترتب هكذا ان لابد ان انتهي من تحضير ومراجعة ومباحثة البلاغة مثلا خلال الساعة، بعد ما يمطط المادة يخليها تاخذ شنو تاخذ ساعتين ثلاث ساعات، اذا اعطيتها ساعة خلاص التزم بالوقت. انتهى الوقت وما قدرت تحضر، لا تخل بالنظام، حاول إذا تشوف الساعة كافية حاول تلتزم بالساعة، إلا إذا شفت مثلا هالساعة ما تكفي لهذه المادة تحتاج إلى ساعة ونص، ذيك الساعة غير الجدول الزمني. فالمهم أن تعطي كل مادة الوقت الذي يناسبها بالدقة، بعدين تشوف الساعات الفارغة عندك تزداد، عندك 5-6 ساعات باليوم فارغة قبل تنظيم الوقت ما كنت تحس بهالفراغ، كان عبالك أنه من الصبح لليل قاعد تدرس، ولكن بالتنظيم تشوف لا، يكون عندك زوائد كثيرة، 5-6 ساعات على الأقل راح تحسون أنه في ساعات زائدة، فاستثمر هالساعات إما بأمور مثلا خارج الدرس، مثلا عندك اهتمامات، أو بالتعمق في نفس الدروس والمواد اللي عندكم، مثلا راجع باقي الكتب، راجع الحواشي أو ما تراه مناسبا. المهم أن تستثمر وقتك، ما تضيع الوقت في تمطيط المواد اللي أنت ملزم بها. وهذا من التجارب أيضا، أن الوقت له حالة مطاطية، الوقت كل ما تدخل فيه مواد، كل ما تدخل فيه وظائف ومهمات يتسع أكثر، وفي الحقيقة مو الوقت اللي يتسع، لا، ذهن الإنسان يترتب أكثر، كل ما تضغطه يحاول يصير دقيق أكثر. المادة اللي تحتاج نص ساعة ما يعطيها ساعة، المادة اللي تحتاج ساعتين مثلا ما يعطيها 5 ساعات، لا، إذا ساعة ينضبط ينتهي من المادة في ساعة. فعلى تعبيرنا نقول لا تدلع نفسك ولا تدلع ذهنك، الذهن له قابليات، إذا تهدى شوي يرتاح ويعطي للمادة اللي أبو نص ساعة يعطيها 3 ساعات، إذا تشد عليه وهو ينشد وياك ونفس النتيجة، ولكن خلال نص ساعة بنفس النتيجة. فالاستثمار في الوقت، بما أن الوقت هو رأس مال طالب العلم، وما عندنا لا فلوس لا شيء، احنا طلاب العلم، فرأس مالنا هذا الوقت، فاستثمر هذا رأس المال، لا تجعله شنو خسرانا، فتدفع الوقت تدفع رأس مالك وما تحصل شيء، او تحصل مقدار قليل، مقدار ما يقارن بالذي اعطيته. فشوف هذا الأمر الثمين، هذا الوقت الذي كالذهب كيف تصرفه. جيد، هذه النقطة. بما أن اليوم يوم الأربعاء قلنا نتطرق له النقطة، والنقطة الثانية ذكرنا سابقا ونعيد عليكم، لا تهملوا المباحثة، خليك مباحثة ولو ثلث ساعة نص ساعة، مو لازم ساعة كاملة مباحثة وإلى آخره، لا ولو ثلث ساعة فقط، اطرح المطلب على الغير ولو في الطريق ولو وانت ماشي ولو على الغداء. احنا كان في بعض المواد الجانبية كنا بنخلصها سابقا يعني، فأساس لا نتعايز مثلا أو نهمل المادة ولا نبي نعطيها وقت زيادة عن حدها، فكنا نتباحث فيها وقت الغداء. يعني أنا والزميل زميلي كنا نقعد على الغداء ونتباحث في هذا المادة، في هذه المادة الجانبية. هذا طبعا وقت الغداء ينفع حق المواد الجانبية، ما ينفع حق البلاغة وما شابهها من المواد يعني. فالمهم أنك تتباحث ولو في أزمنة تراها أنها ضائعة، والحال أنها ليست بضائعة. هذه نقطة. والنقطة الثانية، بما أننا على أعتاب الأربعين فينبغي لنا أن نهتم بهذه المناسبات، و ولو هالسنة بعد حرمنا من الزيارة، ولكن ينبغي لطالب العلم الاهتمام بهذا الجانب أيضا، الجانب المعنوي والجانب العلقة الروحية بالأئمة عليهم السلام، لا سيما سيد الشهداء عليه السلام. فولو حرمنا من الزيارة، ولكن هذا لا يمنع أن نتعلق روحا بهذه الزيارة وبهذا اليوم، يوم الأربعين. فلا تنسونا من الدعاء، واهتموا بهذه الأمور الروحية والاتصال الروحي بالأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، نبدأ بالدرس بعد. وصلنا إلى أمثلة المجاز العقلي. ذكرنا المثال الأول وهو عيشة راضية، وقلنا أنه من إسناد الفعل المبني للفاعل إلى المفعول به. وذكرنا المثال الثاني أنه من إسناد الفعل المبني للمفعول إلى الفاعل بعكس الأول. وذكرنا المثال الثالث وهو شعر شاعر، وقلنا أن مقصود الخطيب القزويني بهذا المثال أن يمثل بالفعل بإسناد الفعل المبني للفاعل إلى مصدره، ولكن التفتازاني قال أن هذا الإسناد غير ظاهر، لأن الظاهر هنا أن هذه الكلمة كلمة الشعر بمعنى المفعول، هو المتبادر من هذه الكلمة، ولو كانت في اللغة أيضا بمعنى المصدر، ولكن المتبادر من الشعر حينما تقول شعر يتبادر منه ماذا؟ يتبادر من هذه الكلمة المعنى المفعولي بمعنى القصيدة المنشودة أو القصيدة التي جعلها وأوجدها الشاعر، لا بمعنى نفس إيجاد الشعر بالمعنى المصدري. فهذا المتبادر، ولذا قال الأولاء التمثيل بمثل جد جده. جد فعل مبني للفاعل أسند إلى جد وهو مصدر جد، فأسند الفعل المبني للفاعل إلى مصدره. المثال الرابع للمكان لإسناد الفعل إلى الزمان، عفوا إلى الزمان. والمثال الخامس إلى المكان، والسادس إلى السبب. نهاره صائم. من يشرح لي المثال؟ نهاره صائم.
أسندنا الصيام إلى النهار.
نعم، يعني نخرج فاعل الصيام، فاعل صائم، يعني فاعله ما هو؟ هو المستتر الراجع إلى المبتدأ. فطلع هذا هو، يقول صائم النهار، فأسندنا الصائم إلى النهار. والحال أن الصائم من هو؟ الصائم هو المفروض نقول مثلا زيد، الصائم زيد. ولكن أسندنا الصائم إلى زمان الصوم، إلى ملابس من ملابسات الصوم وهو زمانه، لأن الزمان الفعل له ملابسة مع الفعل. ذكرنا أن للفعل ملابسات شتى، ملابس من أو من ملابساته شنو؟ الزمان والمكان والسبب إلى آخره. فهذا الزمان ملابس للصيام، ولكنه ملابسة لا بنحو بنحو ما هو له، بل بنحو غير ما هو له. وكذلك المكان، ونهر جار في المكان، لأن الشخص صائم في النهار، مو النهار نفسه يصوم، الشخص يصوم في النهار. فهذه الظرفية موجودة، هذا ظرف، الزمان ظرف للصوم لا فاعل الصوم. والماء جار في النهر، النهر هو المكان الذي يجري فيه الماء، مو نفس الماء الذي يجري. فالذي يجري، الذي الجريان له هو الماء، الذي الجريان له هو الماء، ومكان هذا الجريان هو المسمى بالنهر. هذا المكان شنو اللي يكون سهلا للماء أن يجري فيه، مكان جريان الماء يسمى بالنهر، سواء كان فيه الماء أم لم يكن فيه ماء، هذا يسمى بالنهر، اللي يسمونه بعضهم بالجدول. جدول يعني مكان المحفور لسيلان الماء وجريان الماء. وبنى الأمير المدينة، هذا مثال لماذا؟ للسبب، في السبب. فجاء بمثال لجميع الموارد، لجميع الملابسات، جاء مثال للفاعل، وجاء مثال للمفعول، وجاء مثال للمصدر، وجاء مثال للزمان والمكان والسبب. هذه الملابسات، ملابسات الست التي ذكرها. نقطة، هذا مطلب جديد، ولو في الطبع حاطين فاصل ما له داعي، لابد أن توضع نقطة وينزل سطر يقول: وينبغي أن يعلم أن المجاز العقلي يجري في النسبة الغير الإسنادية أيضا من الإضافية والإيقاعية، نحو: أعجبني إنبات الربيع البقلة وجري الأنهار، قال الله تعالى: فإن خفتم شقاق بينهما ومكر الليل والنهار، ونحو: نومت الليل وأجريت النهر، قال الله تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين. خب، إيش قاعد يقول؟ شنو النسبة الإضافية والنسبة الإيقاعية؟ نعم،
نسبة المفعول إلى الفعل، نسبة الفعل إلى المفعول بعد إسناده.
إيه نعم، الإضافية هي النسبة التي توجد بين المضاف والمضاف إليه، النسبة التي بين المضاف والمضاف إليه، كغلام زيد مثلا. ما هي النسبة؟ يسمونها نسبة إضافية. ما معنى هذه النسبة؟ معنى النسبة التي بين غلام وبين زيد، معنى الاختصاص، عادة الإضافة اللامية اللي بمعنى اللام حين نأخذها بمعنى الاختصاص أو بمعنى من أيا كان، الغالب بمعنى الاختصاص. خب، فمعنى هذه النسبة حينما نقول غلام زيد، معنى النسبة أن الغلام لزيد. معنى النسبة التي بين غلام وبين زيد في التركيب الإضافي أن المضاف للمضاف إليه، مختص به، متعلق به، متعلق بالمضاف إليه، إما مملوكه، إما من متعلقاته، أيا كان. فالمهم أنه ينسب إليه، يعني منسوب إليه. جيد. فهذه هي النسبة الإضافية. فإذا أضفنا شيء إلى شيء آخر ولم يكن بينهما هذا التعلق والاختصاص، مرة أنت تضيف الكتاب إلى زيد، بينهما تعلق واختصاص، مرة مثلا تضيف، افرضوا، الضرب إلى زيد، تقول ضرب زيد، يعني شنو؟ يعني الضرب الذي كان مختصا ومتعلقا بزيد، يعني صدر من زيد، فله اختصاص هذا الضرب بما أنه صدر من زيد، فله اختصاص بزيد، له تعلق بزيد. فإن جئنا وأضفنا هذا المصدر الضرب، أضفناه إلى الزمان أو إلى المكان مثلا، وقلنا ضرب اليوم، أو ضرب الدار عمرا، ضرب الدار عمرا، أو ضرب اليوم عمرا، فأضفته إلى الزمان بحيث كأن الزمان هو الذي ضرب، هو صاحب الضرب، أو أضفته إلى المكان بحيث كأن المكان هو الذي ضرب، هو صاحب الضرب، أو إلى السبب، أو إلى أي كان مما شابه ذلك من الملابسات يعني. ففي هذه الحالة، هل هذه النسبة الإضافية استعملت فيما هي له، أو بتعبير آخر نقول المصدر اللي هو مضاف مثلا، هل أسند إلى ما هو له، هل أضيف إلى ما هو له حينما أضيف إلى الزمان، هل يقال إنه مضاف إلى ما هو له أو مضاف إلى غير ما هو له، هل أضيف إلى ما له اختصاص به، أو أضيف إلى شيء آخر، إلى زمانه لا إلى ما له اختصاص به؟ من الواضح أنك حينما تقول ضرب الليل عمرا، لا اختصاص للضرب بالليل، بمعنى آخر الليل لا يملك الضرب، الليل لا يملك الضرب، بخلاف ضرب زيد عمرا، تقدر تقول أن هذا الضرب مملوك بتسامح، الحين نعبر مملوك، مملوك لزيد، يعني شنو؟ يعني له، هو له، مختص به، له اختصاص به. فإذا أسندنا أو إذا ربطنا بين المضاف والمضاف إليه بربط ليس هذا المضاف لذاك المضاف إليه، يكون هذا الربط الإضافي، هذه النسبة الإضافية تكون شنو؟ نسبة مجازية. فكما في الإسناد، في النسب التامة اللي نسميها بالإسناد، النسبة التامة نسميها إسناد، كالنسبة التي في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، هذه نسب تامة. فكما أن الإسناد يكون مجازيا، كذلك النسبة الإضافية تكون مجازيا، كذلك النسبة الإيقاعية تكون مجازية. شنو النسبة الإيقاعية؟ هي النسبة التي تقع بين الفعل وبين مفعوله، لا بين فاعله، النسبة التي تقع بين الفعل والفاعل نسبة إسنادية تسمى. ليش؟ لأنها نسبة تامة تكون أركان الجملة، المسند والمسند إليه، فنسميها بالنسبة الإسنادية. أما النسبة التي تقع بين الفعل وبين مفعوله، فنسبة تامة ولا غير تامة؟ هل تكون بطرفيها المسند والمسند إليه؟ لا تكون المسند والمسند إليه، تكون المسند وما وقع عليه المسند، كقولك مثلا ضرب عمرا، ضرب عمرا، بغض النظر عن الفاعل من هو، هذه النسبة بين ضرب وبين عمرا هي هي نسبة إيقاعية. إذا جئت بزيد قلت ضرب زيد عمرا، كانت لهذا الفعل لضرب نسبتان، نسبة إسنادية إلى زيد ونسبة إيقاعية إلى عامر. فالحاصل أن الفعل يسند إلى مفعوله إسنادا إيقاعيا، ويسند إلى فاعله إسنادا، أو عفوا ينسب إلى مفعوله نسبة إيقاعية، وينسب إلى فاعله نسبة إسنادية، والمضاف ينسب إلى المضاف إليه نسبة إضافية، وكل هذه النسب سواء الإضافية أو الإيقاعية أو الإسنادية التي كان الكلام السابق كله عن الإسنادية، كل هذه النسب يمكن أن تكون مجازية ويمكن أن تكون حقيقية. واضح؟
سيدنا سؤال،
تفضلوا.
الآن كلما وجدنا أن النسبة الإضافية، فإذا كانت الإضافة بمعنى اللام، إذا وجبناها مثلا المضاف غير مختص بالمضاف إليه، فنقول فيه النسبة الإضافية مجازية.
إيه نعم، يعني غير مختص النسبة تكون الاختصاص بالمعنى النحوي مو الاختصاص بالمعنى البلاغي، بحيث يكون شنو محصور فيه، لا مو الاختصاص اللي نسميه بالمعنى النحوي، يعني تعلق بينهما، تعلق إذا ماكو بينهما تعلق، تعلق بنحو الملكية، تعلق بنحو الحيازة، يعني هذا الشخص حائز على هذا الضرب، يعني هذا الضرب تقدر تقول ملكه، هو الذي أوجده. إذا صح هكذا تعبير أنه حائز على هذا الضرب وهذا الضرب له، فالنسبة الإضافية حقيقية. أما إذا لم يصح، كما أنه لا يصح أن تقول الليل حائز على الضرب، لا، الليل ما يحوز على أفعال، ما تنسب الأفعال إليه، ما تختص الأفعال به، فتكون النسبة مجازية.
أحسنتم. في بعد إضافات بمعنى من أو بمعنى في،
نعم
نفس الكلام عليها،
نفس الكلام، مثلا الإضافة التي لا بد أن تكون مثلا بمعنى من، إذا أضيفت إلى غير ما هو له، المضاف إذا أضيف إلى غير ما هو له، غير المبين، يعني غير المبين إذا أضيفت، لأن من بيانية، فغير المبين إذا أضيفت فيكون تكون الإضافة شنو نسبة الإضافة نسبة مجازية.
ماكر الليل هني النحات يقولون بمعنى في، بس هو جايبها على أنها مجازية.
إيه نعم، الحين هذا اختلاف في بين البلاغيين والنحويين، هل عندنا إضافة بمعنى في؟ النحويين يقولون لا، العرب وضع الإضافة لأكثر من معنى، للام ولمن ولفي. البلاغيين يقولون لا، الإضافة إما بمعنى اللام إما بمعنى من، أو بعضهم يقول فقط بمعنى اللام، فاللي بمعنى في شنو يقولون هذا من باب من باب النسبة المجازية، يعني كون الإضافة بمعنى في لا يقبلونها، وهذا هم مورد خلاف بين نفس النحويين، بعض النحويين هما ما يقبلون الإضافة التي بمعنى في، يقولون ما وضع العرب، فهذا هذه النسبة نسبة لم يضعها العرب، فهي مجازية، نسبة مجازية، نسبة الإضافة نسبة مجازية إذا كانت بمعنى فيه. ولذا هني ماشي تفتازاني على مسلك شو اسمه، على مسلك البلاغيين اللي عادة يقولوا ما عندنا إضافة بمعنى فيه.
أحسنتم،
أحسن الله إليكم. النسبة الإيقاعية هي النسبة التي تقع بين الفعل ومفعوله، فإذا إذا نسبت الفعل إلى مفعول واقعا وقع الفعل عليه، كانت النسبة الإيقاعية، هذه النسبة بين الفعلي ومفعوله نسبة حقيقية، كما إذا واقعا كان المضروب هو عمرو وأنت قلت ضرب زيد عمرا، فنسبت الضرب نسبة إيقاعية إلى عامر. إذا نسبته إلى من في الواقع وقع الفعل عليه كانت النسبة حقيقية. أما إذا نسبت الفعل إلى مفعول لم يقع في الواقع الفعل على هذا المفعول. إذا نسبته إلى هكذا مفعول، مثلا كما إذا قلت مثلا ضرب زيد الليلة مثلا الحين من باب المثال، أو ضرب زيد ما أدري البخلة مثلا، ضرب زيد البخلة، فنسبت الضرب إلى مفعول، ولكن هذا المفعول لم يقع الضرب في الواقع عليه، الضرب لم يقع في الواقع على هذا المفعول، إنما وقع على مثلا عامر. ولكن بما أن عمرو مثلا بخيل افرضه، والضرب كان لأجل بخله، فنسبته إلى البخل، ضرب زيد البخلة مثلا، فهذا إسناد إلى غير ما هو له، أو ضرب زيد الضرب مثلا، وهكذا أي شيء، أو إلى الزمان أو إلى المكان أو إلى السبب وما شابه ذلك. فتكون هذه النسبة بين الفعل وبين المفعول في هذه الاستعمالات نسبة إيقاعية مجازية، لأن الفعل نسب إلى مفعول لم يقع في الواقع على ذلك المفعول. واضح؟
نعم أحسنتم.
أحسن الله إليك، كأنك بالحرم شيخنا شيخ علي. نعم
الصباح كنت في الحرم.
ها تقبل الله. الآن يأتي بأمثلة، وينبغي أن يعلم أن المجاز العقلية يجري في النسبة الغير الإسنادية أيضا من الإضافية والإيقاعية، نحو أعجبني إنبات الربيع البقلة. هذا مثال لشنو؟ لأي نسبة؟
إضافية.
أضفنا الإنبات إلى الربيع، والحال أن الربيع لم يكن حائزا على الإنبات، لم يكن صاحب الإنبات، بل صاحب الإنبات هو الله مثلا، فيكون هذا الإسناد أو هذه النسبة، النسبة الإضافية، نسبة للمضاف إلى مضاف إليه، ليس هذا المضاف مختصا بهذا المضاف إليه، ليس متعلقا له، ليس مملوكا له، لأن الإنبات ليس مختصا بالربيع. فتكون النسبة الإضافية هنا نسبة إضافية مجازية. وجري الأنهار نفس الأمثلة، خلها مضاف بدال ما تقول جرى النهر مثلا، قل جري النهر، خلها بنحو الإضافة نفس الكلام. هنا من النسبة الإضافية بين الجري وبين الأنهار نسبة مجازية، لأن الجاري أو صاحب الجريان هو الماء، المفروض تقول جري الماء لأنه هو صاحب الجريان، ولكن أسند إلى النهر باعتبار أنه مكان للجريان، له ملابسة بالجريان. قال الله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما، وين الشاهد؟
شقاق بينهما
إيه نعم، بين مكان والشقاق بمعنى الافتراق والعزلة بأن يعتزل كل منهما الآخر. فيقول إن خفتم أن يحصل أن تحصل العزلة والافتراق بين مثلا الزوجين وصاحب هذا الافتراق، من هو صاحب الافتراق؟ هم الزوجان المفروض، مثلا صاحب هم الذين فعلوا الافتراق، فاعلوا الافتراق هم الزوج والزوجة، ولكن أضيف الشقاق إلى بينهما، إلى المكان، إلى مكانهما. فقال الشقاق شنو؟ بينهما، كأن الشقاق صاحبه هو المكان، هو الفجوة، هي الفجوة التي بين الزوجين، كأن هذه الفجوة هي التي فعلت الشقاق، لا كأن الزوجين هما فاعلا الشقاق. واضح؟
نعم واضح.
ومكر الليل والنهار، أضاف المكر إلى الليل، والحال أن المكر من هو صاحبه؟ هو الشخص الماكر، الكافر مثلا، المشرك الذي يمكر بالمسلمين مثلا، في الليل والنهار يمكر بالمسلمين، فصاحب المكر هو هذا الشخص المعادي للمسلمين. ولكن أضيف المكر إلى زمانه، فكأن فاعل المكر هو الزمان، والحال أن فاعل المكر ليس الزمان، الزمان ظرف لمكر المنافق، مكر هذا العدو هو ظرف له، ليس صاحبا للمكر، ليس المكر صادرا منه. بعد هذه الأمثلة كلها كانت للنسبة الإضافية، من المثال الأول إنبات الربيع إلى هذا المثال مكر الليل والنهار، كلها أمثلة للنسبة الإضافية المجازية. الآن يبدأ بالنسبة الإيقاعية المجازية، ونحو، ولذا أعاد كلمة نحو، يعني جاء بكلمة نحو، وقبل الأمثلة السابقة ما كان يجيب كلمة نحو، جاء بكلمة نحو حتى تكون هذه الكلمة نوعا ما فاصلا بين أمثلة الإضافة وبين أمثلة الإيقاع. فقال ونحو نومت الليل، نومت الليلة، يعني شنو؟ بدلا من أن يقول نومت مثلا ولدي في الليل، أسند أو نسب الفعل إلى مفعول غير ما وقع الفعل عليه، بدلا من أن ينسب الفعل إلى ولده ويقول نومت ولدي، بحيث يكون الولد مفعول به، جعل المفعول به هو الليل، فقال نومت الليل. وأجريت النهر، هم نفس المطلب، أجريت الماء في النهر، المفروض يقول أنا أجريت الماء في النهر، فبدلا من الماء نسب الفعل إلى مفعول، هو في هذا المفعول في الحقيقة ما هو؟ هو مكان الفعل، ملابس من ملابسات الفعل مكانه وليس مفعوله، فبدل المفعول وضع المكان، وفي مثال نومت الليل بدل المفعول وضع الزمان. قال الله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين، هذا مثال لماذا؟
المثال للنسبة الإيقاعية، لأن لا تطيعوا المصرفين، بس هو قالهم لا تطيعوا أمر المصرفين.
إيه نعم، المفروض، لأن فعل الإطاعة مفعولها الأشخاص لا أمر الأشخاص، لأنها من الطوع بمعنى الخضوع، فأنت لا تخضع للأمر، تخضع للشخص فتمتثل أمره. فما وقع عليه الإطاعة هو الشخص الآمر، فالمفروض تقول شنو؟ لا تطع المسرفين أو لا تطيع المسرفين، ولكن وضع أمر المسرفين مكان المسرفين. شنو ملابسة الأمر مع الإطاعة؟ من أي نحو من أنحاء الملابسة؟ مكانه، زمانه، مصدره، سببه، شنو ملابسته؟
مفعول
للإطاعة؟ إذا مفعول هو واقع في محله بعد.
زمان
الأمر يصير زمان،
عندما يأمر المسرفين لا تطيعهم.
كلمة أمر مو زمان، يعني لازم تقدر شيء ثاني، أنت قاعد تقدر زمان وأمرهم فيصير زمان. نعم، لكن ما قال زمان، احنا نبي كلمة أمر نفسها، مو تقدر شيء ثاني. إذا نفتح باب التقدير كل شيء تقدر تقدر، مكان وأمرهم، زمان وأمرهم، ما دي مصدر وأمرهم. ماكو ملابسة؟ أليس أمر المسرفين سببا للإطاعة؟ سبب، السببية من الملابسات، الشخص الذي يأمرك يسبب أن تطيعه، ولو مو سبب تام، مو لازم يكون السبب تام بحيث تضطر أن تطيعه، لا، بمعنى أنه يدفعك نحو الإطاعة، الدافع، هذا الدافع يكفي، هذا الدافع لإطلاق اسم السبب عليه. فأمر الشخص لك أليس دافعا لك نحو هذا الفعل؟ له دافعية أم لا؟ له دافعية، فيكون سببا، يكفي وجود الدافعية في الأمر ليطلق عليه السبب. فإسناد لفعل الإطاعة إلى سبب الإطاعة. يعني مو إسناد، أنا أعبر إسناد تسامحا، نسبة الإطاعة، لأن مو نسبة إسنادية، نسبة الإطاعة إلى سبب الإطاعة، نسبة إيقاعية لا إسنادية. نقطة، رأس مطلق، انتهى. يأتي بيان أو نشوف الوقت انتهى في نقطة مرتبطة بها البحث، والتعريف المذكور إنما هو للإسنادي، راح نتطرق لها النقطة إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.